بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. فأحمد الله الذي لا إله غيره تعالى، وتقدست أسماؤه وصفاته جل في علاه، الذي هيأ لنا هذا اللقاء في هذا البلد المبارك. نسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سميع مجيب. كان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان الناس أيها الإخوة في جاهلية وعماية من شرك وظلم وغواية، فبعث الله سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم محمدا على فترة من الرسل ليقيم الملة العوجاء، فيقول لا إله إلا الله وليفلحوا، فجاء معه الحق وزهق الباطل، جاء معه الهدى، جاءت معه الحياة، جاء معه العدل، ومحى الله به الشرك. أرسله الله جل في علاه رحمة للعالمين، أرسله بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن به، ونذيرا لمن عصاه وصد عن سنته. قال الله جل في علاه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة يبين لكم كثيرا، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال الإمام الحافظ أبو جعفر ابن جرير الطبري إمام المفسرين في تفسيره عند هذه الآية، قال: يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به، فهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وآله وسلم، يبين به الحق. انتهى كلامه رحمه الله. وروى الإمام البخاري في الصحيح عن عطاء بن السائب رحمه الله أنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه هي صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، وهذه بعض صفاته فيه. وروى الإمام الترمذي في جامعه وابن ماجه في السنن بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا التعبير أيها الأحبة تعبير عن شدة اللوعة بفقد سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وروى جابر في الصحيح عند الإمام البخاري في صحيحه، روى جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل من الأنصار: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الجمعة دفع، أو في لفظ رفع إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضمها إليه يئن أو تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فداه أبي وأمي، كانت تبكي لما كانت تسمع من الذكر عندها، كانت تبكي لما كانت تسمع من الذكر عندها. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وبعد هذا التمهيد أيها الأحبة، فالمحاضرة كما سمعتم عنوانها واسع، وهو ما هي السلفية التي جاء بها هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والذي تقدم على مسامعنا بعض صفاته وبعض هديه عليه الصلاة والسلام. ولكن لما كان المقام والوقت لا يتسع لذكر الموضوع من كل جوانبه، اخترت جملة من النقاط للكلام عليها. فالنقطة الأولى بيان معنى السلف في اللغة، والنقطة الثانية من هم السلف اصطلاحا، والنقطة الثالثة بعض المسميات الشرعية للسلف الصالح، والرابعة حكم اتباع والانتساب إلى السلفية، النقطة الخامسة فضل اتباع السلف والسلفية، سادسا سمات ومعالم المنهج السلفي أو السلفية، سابعا الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير وفيها كلمات مضيئة تخص الموضوع بالله التوفيق. فأولى تلك النقاط في بيان معنى السلف أو السلفية في اللغة السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق، يدل على تقدم وسبق، لهذا فلفظة السلف في اللغة تعني المتقدم والسابق، المتقدم والسابق، وهي جمع سالف ويجمع على أسلاف وسلوف وسلاف، وتطلق على كل من تقدمك وسبقك من قرابة ونحوها. ومنه قول الله جل في علاه: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: السلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. ومنه قول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما تقدم من فعلكم، فذلك متجافا عنه، فالاستثناء عن الإثم لا عن جواز الفعل. ولهذا يقال لفلان سلف كريم، أي آباء متقدمون، قاله الراغب الأصفهاني رحمه الله في المفردات. وخص الحافظ ابن الأثير والعلامة ابن منظور بأن السلف هم من تقدمك أو من سبقك في السن والفضل، من تقدمك في السن والفضل. ولهذا قال ابن منظور رحمه الله: والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح، السلف الصالح. ومما يدل على هذا المعنى أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والحديث فيه قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سار فاطمة رضي الله تعالى وأرضاها فبكت، فلما رآها ورأى جزعها سارها مرة أخرى فضحكت رضي الله تعالى عنها، فسألتها عائشة فلم تخبرها. ولما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألتها وأعادت السؤال، فأجابتها رضي الله تعالى عنها بقولها: أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وأنه عارضه الآن مرتين. وقال لها: وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية، فقال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحك الذي رأيت. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم شارحا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه نعم السلف أنا لك. قال: السلف المتقدم، ومعناه أنا متقدم قدامك فتردين علي، فتردين علي. هذا هو المعنى اللغوي أيها الأحبة. والنقطة الثانية، من هم السلف اصطلاحا؟ مضى معنا أن السلف هم من تقدمك في اللغة، من تقدمك وسبقك في السن والفضل. والله جل وعلا يقول في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. وفي الباب أحاديث عدة، وهذه الآية التي مضت من سورة التوبة وما جاء من الأحاديث فيما مضى وغيرها من الأحاديث والأدلة كلها تدل على خيرية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك ولا ريب أنهم السلف المتقدم لنا في الفضل والعلم والإيمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن ها هنا سؤال مهم، وهو: هل التحديد الزمني الوارد في حديث أنس وفي حديث ابن مسعود وعائشة وغيرها من الأحاديث، هل التحديد الزمني كاف في تحديد معنى السلف اصطلاحا؟ بمعنى آخر، هل كل من عاش في ذلكم العصر المبارك يكفي أن يكون من السلف الصالح الذين يقتدى بهم؟ الجواب لا. وتقطع بهذا، لما؟ لأن السبق الزمني أيها الأحبة ليس كافيا في تعيين السلف، إذ لا بد أن يضاف إلى هذا قيد مهم، وهو موافقته للكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا نجد أن أئمة أهل السنة يقيدون هذا الاصطلاح فيقولون: السلف الصالح، ليخرج بذلك السلف الطالح ممن كان في عصرهم ولم يكن على فهمهم ومنوالهم ومنهاجهم. وكما يقال: الواقع خير شاهد. أما خرجت القدرية؟ والحديث في مسلم وهو أول حديث فيه: تبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أليس كذلك؟ وهم في بين أظهر الصحابة أو جمهرة من الصحابة. وكذلك خرجت الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة، وهم بين أظهر الصحابة. ولما ناظرهم عبد الله بن عباس في المناظرة الشهيرة المشهورة الذي أخرجها الحاكم في المستدرك وغيره بإسناد صحيح، فكان مما قاله للخوارج يستدل بذلك على ضلالهم: وانظروا ليس فيكم منهم، أي من الصحابة، أحد، ليس فيكم، يعني في هذا الجمع،
وهم نحو من 6000 كما هي الرواية عند الحاكم والبيهقي، قال ليس فيكم منهم أحد، فهذا كاف على ضلالكم. إذن السبق الزمني ليس كافيا في أن يكون الرجل ماذا؟ من السلف الصالح. وقد أخرج مسلم في مقدمة الصحيح عن عبد الله عن شقيق بن سلمة رحمه الله أنه قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يشتم السلف، دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يشتم السلف. وهنا السلف في هذا المقام هم الصحابة لا غير، هم الصحابة لا غير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد بين هذا الاصطلاح أعني السلفية جماعات كثيرة من العلماء من علماء أهل السنة، ونلمح إلماحا فالمقام لا يتسع. فمن ذلك ما قاله إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد ابن حنبل رحمه الله ورضي عنه، حيث قال في رسالته المشهورة بأصول السنة، قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وقال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار، قال المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون تبه قال دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرض مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء، انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله وغفر له في كتابه العظيم الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله ويتضح مما تقدم أن مدلول السلفية أصبح اصطلاحا يطلق على طريقة الرعيل الأول، على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدون بهم في أي باب؟ قال ومن يقتدون بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه، فلم يعد محصورا في دور تاريخي معين، بل يجب أن يفهم على أنه مدلول مستمر استمرار الحياة وضرورة انحصار الفرقة الناجية في علماء الحديث والسنة وهم أصحاب هذا المنهج، وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة أخذا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، انتهى كلامه رحمه الله. قلت والحديث الذي ذكر رحمه الله متفق عليه من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعلمنا إذن معنى السلف اصطلاحا هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصار على طريقتهم واقتفى أثرهم. المبحث الثالث أيها الأحبة في ذكر بعض المسميات الشرعية للسلف الصالح، فهي أسماء أطلقت ومسميات أطلقت منثورة موجودة في كلام أهل العلم ودلت عليها النصوص، جملة منها دلت عليها النصوص واستخدمها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمن تلك المسميات أهل السنة والجماعة، ومنها أهل الحديث، ومنها أهل الأثر، ومنها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ومنها الغرباء. فأما التسمية بأهل السنة والجماعة فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في الاستقامة، فإن السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. وقال رحمه الله في موضع آخر كما في المجموع معرفا أهل السنة، قال: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى كلامه رحمه الله. وأما التسمية بأهل الحديث وأهل الأثر فهي موجودة كما قلت في كلام العلماء وكله موجود، ففي كلام الإمام أحمد والبخاري وغيرهما كثير ما يدل على هذا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع: مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة، ثم ساق هذا المذهب فسماهم أهل ماذا؟ أهل الحديث والسنة والجماعة. وقال الإمام أبو حاتم الرازي الحافظ: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث بسند صحيح عن أحمد بن سنان القطان أنه قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. وأما تسميتها بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة فقد ورد ذلك في الحديث الشهير حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهو حديث مشهور شهير ثابت صحيح خلافا لمن أوهم تضعيفه. وكذلك ورد في حديث معاوية الذي تقدم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق الحديث. قال الحافظ اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة: فهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة. انظر إلى هذه الأوصاف النبيلة العظيمة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وقال شيخ شيوخنا العلامة حافظ الحكم رحمه الله في المعارج: وقد جاء خبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما تسمية الغرباء فقد ورد أيضا في حديث الغرباء المشهور طوبى للغرباء الحديث. قال الإمام الثوري رحمه الله: استوصوا بأهل السنة، استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء. وقال الإمام ابن القيم في المدارج شارحا حديث الغربة، قال: المؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم. إلى أن قال: ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به. إلى أن قال: بل الإسلام الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره. يتكلم عن زمنه رضي الله عنه. الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصار عليه أصحابه أشد غربة منه اليوم، أشد منه غربة في أول ظهوره، أو هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، الإسلام الحقيقي غريب جدا، أشد الغربة وأهله غرباء، أشد الغربة بين الناس. انتهى كلامه رحمه الله. والنقطة الرابعة أيها الأحبة في حكم اتباع والانتساب إلى السلفية، اتباع السلفية والانتساب إليها. أقول أيها الأحبة: كل مسلم يستقبل القبلة ليصلي لله فرضا أم نفلا مما يقرأه وهو ركن عليه، فرضا أو نفلا، ماذا؟ آية سورة الفاتحة، ومنها قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. يطلب الله أن يهديه الصراط المستقيم. فما هو هذا الصراط المستقيم الذي نطلب الله أن يهدينا إليه؟ فالجواب: تقاربت عبارات أهل العلم في معناه، واختصره لك الإمام أبو العالية الرياحي، فقد أخرج الإمام ابن جرير في التفسير بسند حسن أن رجلا سأل أبا العالية: ما الصراط المستقيم في قوله اهدنا الصراط المستقيم؟ قال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الإمام الحسن، قال: إن أبا العالية يقول كذا وكذا، يعني ما رأيك؟ قال: صدق ونصح. تريد أن يهديك الله الصراط المستقيم؟ فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزم سنة أصحابه وطريقة أصحابه من بعده، وعلى رأسهم سادتهم الخلفاء الراشدون، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم التأويل: لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة لا محالة. فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. فاتباع سبيله واتباع سبيل أصحابه رضي الله تعالى عنهم ما حكمه إذن؟ ها؟ واجب لا محيد عنه، واجب لا محيد عنه. وأدلة هذا الوجوب كثيرة في الكتاب والسنة لو تأملت. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا نافعا في إعلام الموقعين في وجوب اتباع فهم السلف، ونذكر طرفا من الأدلة. فمنها الأدلة قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال الإمام ابن القيم، وهذا من الفقه، انتبه، هذا من الفقه الدقيق وما يلقاها إلا الذين صبروا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كل الصحابة منيب، كل الصحابة منيب إلى الله تعالى، فيجب اتباع سبيله وأقواله وأفعاله واعتقاداته من أكبر سبيله. والدليل على أنهم منيبون أن الله تعالى قد هداهم، يعني هداهم للإسلام واتباع رسول الله، أن الله قد هداهم. والله يقول: ويهدي إليه من ينيب، ويهدي إليه من ينيب. وهذا من دقيق الفقه. ومن الأدلة أيضا أيها الأحبة قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأخبر سبحانه أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب إيش؟ وجب اتباعه، لأنه يدعو إلى بصيرة، وجب اتباعه لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه، قال: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى. فالصحابة رضي الله عنهم قد اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباعهم إذن لأنهم دعوا إلى الله. ويقول الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الإمام ابن القيم: وجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر عن المعتصمين به أنهم قد هدوا إلى الحق، فنقول الصحابة رضوان الله عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون، فاتباعهم واجب. ويقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الحافظ الإمام ابن قدامة في ذم التأويل: الباب الثاني في بيان وجوب اتباعهم والحث على لزوم مذهبهم وسلوك سبيلهم وبيان ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. قال: أما الكتاب فذكر هذه الآية من سورة النساء التي مرت معنا، ثم قال: فتوعد على اتباع غير سبيلهم بعذاب جهنم، ووعد متبعهم بالرضوان والجنة، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فوعد المتبعين لهم بإحسان بما وعدهم به من رضوانه وجنته والفوز العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية المشهور وفيه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث. والحديث أخرجه أصحاب السنن وهو صحيح. قال الإمام ابن القيم: فقارن سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته، وبالغ في الأمر صلى الله عليه وسلم بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ. وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة. انتهى كلامه رحمه الله. وكما قلت الأدلة كثيرة، وأما الانتساب إليها قد علمت أن اتباعها ماذا؟ واجب لا محيد لك، فالانتساب إليها شرف. قال في ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ولو تأملت يا موفق، أقول لو تأملت أيها الموفق في وصايا الأئمة لوجدت أنهم يوصون في اتباع سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم. ومن ذلك أنقل نقلا واحدا. قال الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. ومن تأمل كتب السنة التي عنيت بذلك يجد النصوص في الوصايا كثيرة. الوجه الخامس أيها الأحبة: فضل اتباع السلفية واتباع السلف. من التزم السلفية ومنهج السلف بحق، من التزمه بحق وصدق، حصل الخير كله، وحصل أجرا عظيما وفيرا كبيرا، لأنه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تلك، ونذكر بعضا من تلك الفضائل والمناقب، أن الملتزم بها متبع للأمر الإلهي، وهذا مما يحبه الله ويرضاه. العبادة أيها الأحبة ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فمن التزم تلك الأوامر التي مرت معنا متبع لأمر الله، ومن اتبع أمر الله أحبه الله، أوليس ذلك كذلك؟ ومن المزايا والمناقب تحصيل الهداية والسلامة من الزيغ والضلال. دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم في الصحيح: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. وماذا في كتاب الله؟ أنا أسأل، ما الذي في كتاب الله؟ أليس في كتاب الله الأمر بالاتباع لرسول الله وسلف الأمة الصالح؟ فمن اعتصم به هدي، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كذلك من الفضائل والمناقب العصمة والأمن من الوقوع في الاختلاف المذموم والفرقة المذمومة. نصوص الوحيين أيها الأحبة كثيرة تأمر وتحث على الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق وللحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وجاء في حديث العظاظ الذي مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى ماذا؟ اختلافا كثيرا. كيف العصمة يا رسول الله؟ ما هو النجاة؟ أو كيف النجاة؟ وما سبيل النجاة؟ أجابهم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الحديث قال الإمام البغوي في شرح السنة: فيه إشارة إلى ظهور البدع والأهواء والله أعلم. فأمر بلزوم السنة وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد ومجانبة ما أحدث على خلافها. تريد النجاة؟ تريد السلامة؟ إلزم، كما قال صلى الله عليه وسلم للرجل: عرفت فالزم، عرفت فالزم. كذلك أيها الأحبة من الفضائل والمناقب الفكاك من سبل الشيطان والخلاص من الشيطان. قال الله جل في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن نصر رحمه الله المروزي في السنة: أخبر الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. وقد مر معنا معنى الصراط المستقيم. ثم بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، يعني الصراط المستقيم، ثم ذكر حديث الخط، ولعلكم تحفظونه، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث أقل أحواله أنه حسن. ثم قال الإمام المروزي رحمه الله: فحذرنا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وأمر رسوله وأمر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت إن لم تلزم ذلك ضللت ولا لم تضل؟ ضللت والعياذ بالله. فإن لزمت أمنت، ومن لزم نجا. ومن ذلك أيها الأحبة أن المتمسك والملتزم بها له أجر من تبعه، كما جاء عند مسلم في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم ماذا؟ شيء. فإن دعوت على الحق وبالحق لك الأجر كله. طيب، من صد عن هذه السنة وعن هذا المنهج الحق أجر ولا أثم؟ نعوذ بالله من الضلال. من المناقب أيها الأحبة والفضائل، والله وبالله وتالله من لزمها بصدق حصل أجر الدنيا والآخرة، حصل أجر الدنيا والآخرة، لأنه متبع لأمر الله وأمر رسول الله، والمتبع لأمر الله وأمر رسوله ناج سعيد، ناج سعيد. قال الإمام ابن القيم في الرسالة التبوكية: إن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو سبب السعادة عاجلا وآجلا، يعني في الآخرة. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر، انتبه، كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته، وكل خير سببه في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضياتها. قال: فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يترتب على ذلك. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط، لم يكن في الأرض ماذا؟ شر قط. وكما هو معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن طاعته صلى الله عليه وسلم هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه، وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا سعادة لك ولا نجاة إلا في الاجتهاد في معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم علما، والقيام به عملا، والقيام به عملا. لكن ها هنا تنبيه، تنبيه مهم وتذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. ليس كل من ادعى السلفية صادق، ليس كل من رفع شعار السلفية واتباع السلف الصالح صادق. صادق في دعواه، وهذا أيها الأحبة ليس من التحجير، كلا والله، بل من دعاها يجب أن يعمل بمدلولها هذا النبيل الشريف. قال الإمام ابن القيم: لما كثر المدعون بالمحبة، ها كثر الذين يدعون المحبة، طولبوا بإقامة البينة. ليس كل واحد يلقى يعني يقبل منه الدعوة، طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، ف فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا تقبل هذه الدعوى إلا ببينة. ما هي البينة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه. انتهى كلامه رحمه الله. لذا لا ترى ولا تتعجب إن سمعت من يرفع بعض الشعارات الكاذبة الباطلة كشعار السلفية الجهادية أو الجماعة السلفية للدعوة والقتال أو الجمعية السلفية العلمية ونحو ذلك في شعارات هي انخراط وانسياق تحت نداءات أهل الأهواء حذ والقذة بالقذة. قال الإمام الحسن انتبه إلى هذه الوصية يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول أنا يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب. هذا حديث صحيح متفق عليه. بعض الناس يظن أن هذا يكفي وأقواله واعتقاداته كلها مخالفة. لا تغتر. قال إن من أحب قوما اتبع آثارهم ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم حريصا على أن تكون منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم. وإن كنت مقصرا في العمل فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار. نعوذ بالله من ذلك. قال العلامة أبو المظفر السمعاني رحمه الله فيما نقله عنه الإمام ابن تيمية رحمه الله في صون المنطق قال إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو محدث ومبتدع. إذن ليس كل من رفع الشعار كان ماذا؟ صادقا. قال ابن تيمية ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه ظاهرا وباطنا. ولعلكم تعلمون ما حصل في هذا البلد المبارك في مطلع القرن الرابع عشر من ماذا؟ من اعتداء بعض السفهاء على المسجد الحرام. تعلمون هذا؟ فكان مما كتبه شيخنا العلامة محمد أمان في مجلة الجامعة الإسلامية وكان رئيسا لتحريرها قال رحمه الله وإن أول أذان بعد الحادث انتبه إن أول أذان بعد الحادث يعني بعد التطهير تطهير المسجد الحرام بعد الحادث يعتبر إعلانا بأن الفتنة قد انتهت بما حملت من أحزان وهموم وكآبة وحل محلها الفرح والسرور، الفرح بنعمة الله، نعمة التمكين من تطهير المسجد الطاهر مما طرأ عليه من أعمال الجهيمانيين السفهاء. وهذا وهنا أمر له أهميته، أمر له أهميته، أهميته ينبغي التنويه به، وهو اسمع هذا الأمر. قال أن أولئك الصبية السفهاء كانوا يطلقون على أنفسهم، كانوا يطلقون على أنفسهم فيما بلغني عنهم أنهم سلفيون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وإطلاقهم هذا الاسم على أنفسهم لا يخرج من أحد أمرين: أولا، إما أنهم لا يعرفون المفهوم الصحيح للسلفية فيكون إطلاقهم ذلك الاسم نتيجة جهل، وقد يكون مركبا. والأمر الثاني أنهم وإما أنهم أرادوا المغالطة والتضليل، المغالطة والتضليل، فيكون الإطلاق نتيجة سوء قصد لتشويه هذا الاسم الحبيب الذي يعني الرعيل الأول في هذه الأمة ومن سلك سبيلهم. ألا فليعلم القارئ الكريم، يقول الشيخ، أن الجهيمانيين ليسوا بسلفيين وليسوا أهلا للدعوة، ولكنهم متسلفون، ولكنهم متسلفون مدعون للسلفية، زاعمون الدعوة إلى الإسلام، وهم بعيدون عن الإسلام ذاته فضلا عن الدعوة إليه. الأمر السادس ذكر بعض سمات ومعالم هذا المنهج المبارك وهذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية. قلنا أنها الصراط المستقيم، وهي الذي من سلكه نجا ومن تركه ضل وغوى والعياذ بالله. وأختصر لك السمات، تريد أن تعرف سمات هذه الدعوة وهذا المنهج، ولماذا السلفية، وما هي السلفية، وثمرات التمسك بها، ثمرات التمسك بها بصدق وحق هي ثمرات دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تمسك بها من تمسك كيف كان وكيف صار وإلى ماذا هدي. فمن معالم هذا المنهج المبارك وبعض سماته أذكر جملة من النقاط ونعلق على بعضها لمناسبة المقام. فإن من سمات ومعالم هذا المنهج الحق لمن لزمه بصدق: أولا، تحقيق العبودية لله جل وعلا وتجريد التوحيد له جل في علاه. ثانيا، تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، لزوم فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم للأدلة الشرعية وعدم الخروج عن ذلك. رابعا، الحذر والتحذير من البدعة والمبتدعة. الخامس، الوسطية لمن لزم هذا المنهج، الوسطية بين الغلو والجفاء. السادس، الثبات على الحق. السابع، الحرص على الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق. الثامن نبذ الفرقة والاختلاف. التاسع الحرص على تحصيل العلم النافع ونشره بين الناس ودعوتهم إليه مع الصبر على الأذى فيه. والعاشر العمل بالعلم. وهذه المعالم أيها الأحبة أدلتها كثيرة لمن تأمل، ولعلي ذكرت أكثر من مرة في هذه المحاضرة حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، فلو تأملته معي بارك الله فيك. فقد أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام في أوله أوصاهم بتقوى الله، فمن لزم هذه الوصية أعني تقوى الله بحق وأنفذها فإن في إنفاذها تحقيق العبودية لله. وفي الحديث الوصية بلزوم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي إنفاذ هذه الوصية تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله، أوليس ذلك كذلك؟ وفيه أيضا الوصية والأمر بلزوم سنة الخلفاء، وفي إنفاذ ذلك تحقيق للزوم فهم السلف رضي الله عنهم. وفي الحديث التحذير من البدع، وفي إنفاذه إنفاذ هذا الأمر تحذير وتحقيق التحذير من البدعة والحذر منها والمبتدعة. وفيه أيضا وفي إنفاذه تحقيق للوسطية، الوسطية بين الغلو والجفاء، فمن لزم السنة بفهم السلف فإنه كان على الوسط بين طرفي نقيض. وكذلك فيه التحذير من الفرقة والاختلاف المذموم لقوله عليه الصلاة والسلام فسيرى اختلافا كثيرا، فمن لزم أمن الاختلاف الكثير. وهذا يتضمن ولا بد الأمر بالاجتماع والائتلاف على الحق بقوله فعليكم بسنتي. ومعلوم أيها الأحبة أنه لا يمكن تطبيق هذه المعالم وظهور هذه السمات إلا بالعلم الشرعي النافع. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الخير والسعادة والصلاح والكمال منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح. ومن الأدلة أيها الأحبة على هذه السمات أو على بعضها ما خرجه مسلم في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد في مسنده: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة مفسرا حبل الله: فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة، وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة. فالقرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة. ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله تعالى. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب عند هذا الحديث: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. قلت إن من سمات أهل الحق الثبات على الحق، من سمات هذا المنهج من لزمه بعلم وعدل. قال الله جل وعلا: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد ولعلكم تذكرون يا رعاكم الله موقف الإمام أحمد إمام أهل السنة الذي أوذي في سبيل الله فثبت، جلد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعذب في سبيل الله ولم يرجع عن قولة الحق، ثبات على الحق رضي الله تعالى عنه. وهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله أوذي في سبيل الله وثبت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فالثبات على الحق من سمات هذا المعلم، من سمات هذا المنهج، ومن سمات أهله الصادقين العارفين به. والله من قرأ تلكم التراجم وتأمل سير السلف رضي الله تعالى عنهم الصالح ظهر له ذلك عيانا. فانظر في ترجمة الإمام محمد ابن أحمد ابن سهل الرملي رحمه الله، هذا الإمام القدوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصابر على السنة أوذي في سبيل الله إيذاء بليغا. قال الذهبي الإمام الذهبي في السير في ترجمته، قال الحافظ أبو ذر في ترجمة الإمام محمد بن أحمد الذي ذكرنا، قال الحافظ أبو ذر: سجنه بنو عبيد قال: وصلبوه على السنة، رضي الله تعالى عنه ورحمه على السنة. يقول الحافظ أبو ذر: سمعت الدارقطني الإمام يذكره، يذكر الرملي الإمام هذا محمد بن أحمد، قال: سمعت الدارقطني يذكره ويبكي، من يصبر على ما صبر عليه؟ قال: يذكره ويبكي ويقول، يعني الدارقطني، كان يقول، يعني الإمام ومحمد بن أحمد، كان يقول وهو يسلخ قبل أن يصلبوه سلخوه. قال: كان يقول وهو يسلخ رحمه الله: كان ذلك في الكتاب مسطورا، مؤمن بقضاء الله وقدره. قال ابن الأكفاني بعد أن ذكر قصة سلخه وسلخه يهودي، بل إن اليهودي الذي سلخه تألم لعذابه، تألم له وهو يتعذب حتى أشفق عليه فوضع الخنجر على قلبه وقتله رحمة به. قال ابن الأكفاني رحمه الله: كان يقول، قال بعد أن ذكر القصة قصة سلخه، قال: فسلخ رحمه الله وحشي تبنا وصلب رحمه الله، صلب لأجل تمسكه بالسنة. من ذا الذي يقوى على ما قوي عليه رحمه الله؟ فلهذا يا أحبتي هذه الخاتمة نختم بها وهي الأخيرة، ختم الله لنا ولكم بخير. مرت معنا هذه الجولة في تقريرات سنية، نعم، تحث المرأة على لزوم السنة وعلى لزوم الأمر العتيق، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقد قال الإمام عمر بن عبد العزيز يوصي أحد عماله لما سأله عن الأهواء، قال: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وترك ما أحدثه المحدثون، إلى آخر وصيته. وقال الإمام ابن حبان: إن في لزوم السنة تمام السلامة وجماع الكرامة، إن في لزوم سنته تمام الكرامة تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرجها ولا تضحد حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد، فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبوطون بين الأنام في العاجل. وأخيرا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال، فما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاث، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، وأن يلحقنا بالصالحين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.